قوت النافعات فتزود من جناها في مسيرات الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتبارك وتقدس حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في مجلس من مجالس السيرة النبوية عبر سلسلتنا المباركة كيف رباهم. أيها المباركون، إن مما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام أن رباهم على حمل الناس على ظواهرهم، رباهم على حمل الناس على ظواهرهم، ولم يؤمروا أن يشقوا عن قلوب الناس ويبحثوا عن نواياهم وما في قلوبهم. فالأصل في تعاملات الإنسان مع غيره أن يحمل هؤلاء الناس على ما كان ظاهرا منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم قالوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. لاحظ كيف أنه عليه الصلاة والسلام يقبل من هذا الذي أمامه الظاهر، وإن كان قد قال هذه الكلمة ربما وفي باطنه الكفر والنفاق كأمثال الجبال الراسيات، ولكنه بمجرد قول هذه الكلمة يكون قد عصم دمه وعصم ماله، والله عز وجل هو الذي سيحاسبه وهو الذي سيؤاخذه. اسمع، في صحيح مسلم أرسل عليه الصلاة والسلام سرية، وفي السرية أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى جهينة، إلى الحروقات من جهينة. التقى الصفان المؤمنون والمشركون، وكان في المشركين رجل يفتك بالمسلمين ويضرب فيهم ضرب عشواء ولا يكاد يخطئ واحدا منهم من كثرة ضربه، وقدر الله عز وجل أن تمكن منه أسامة ورجل آخر من المسلمين، فتمكنا من هذا الرجل. فلما وصل إليه وأهويا بسيفيهما لقتله، قال هذا الرجل على الفور: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأما الرجل الآخر الأنصاري فأمسك عنه ولم يضربه بسيفه ولم يقتله، وأما أسامة رضي الله عنه وأرضاه فأهوى بالسيف وقتله وأجهز عليه. ثم عاد أفراد السرية منتصرين مظفرين بفضل رب العالمين، وفيهم أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء أسامة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وبما كان من أمره وأمر الأنصاري وامتناع الأنصاري بعد أن ذكر هذا الرجل الشهادة، وأما أسامة فقضى عليه وقتله. فقال عليه الصلاة والسلام له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا تلوما، قال هذه الكلمة خوف من السيف، فرار من الموت. فقال له عليه الصلاة والسلام: أشققت عن قلبه؟ دخلت في قلبه، شقيت قلبه ورأيت ما في قلبه، هل قال هذه الكلمة صادقا موقنا أو قالها كاذبا؟ أشققت عن قلبه؟ ثم في بعض الروايات لا زال عليه الصلاة والسلام يكرر على أسامة هذه الكلمة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم. أي أنه كان حديث عهد بإسلام ولم يكن قد وقع في مثل هذا الأمر الذي وقع فيه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا شك أنه قد وقع فيه باجتهاد، وإن كان هذا الاجتهاد خاطئ فقد خطأه عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن يحمل الناس على ظواهرهم، الأصل أن يحمل الناس على الظاهر منهم، ولم نؤمر شرعا أن نبحث في بواطنهم. ومن الأمور والأدلة الواضحة على ما أقول تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. أيها المباركون، المجتمع المدني عاش فيه ثلاث فئات ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فذكر عز وجل في أول سورة البقرة صفات المؤمنين، ثم ذكر عز وجل حال الكافرين، ثم ذكر وأسهب سبحانه وتبارك وتعالى حال الفئة الثالثة وهم المنافقون. هذه الفئة التي قادها عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل الذي كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قد تهيأ، بل أصبح ينظم له الخرز في التاج ليتوج فيصبح ملكا على الأوس والخزرج، على أهل المدينة قاطبة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام والتف الناس حوله من الأوس والخزرج وتركوا هذا الرجل ولم يكن مريدا للإسلام حقيقة، ولو استمر على كفره لم ينال الملك الذي يرغب ويريد فيه، فاصطنع إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، فكان أول ظهور النفاق، وتبعه على ذلك فئام من الناس يظهرون الإسلام، يظهرون أنهم مسلمين، ولكنهم عياذا بالله يخفون في بواطنهم الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين. كيف عاملهم عليه الصلاة والسلام في أول الأمر؟ هل شق عليه الصلاة والسلام عن قلوبهم؟ لا والله، بل عاملهم عليه الصلاة والسلام بظواهرهم، فكانوا يأتون فيصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الجمع والجماعات، وربما خرج بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان يعاملهم معاملة المسلمين، إلى أن أخذ الحق تبارك وتعالى يكشف عوارهم ويظهر خباياهم، بل ويهتك أستارهم شيئا فشيئا، فبين الله عز وجل للنبي صفاتهم، فكان يعرفهم في لحن القول شيئا فشيئا. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم واحدا واحدا، حتى بعد معرفته عليه الصلاة والسلام لأسمائهم كان يحسن تعامله وما فعله مع عبد الله ابن أبي ابن سلول لما قال ما قال في معركة من المعارك، واتهم المؤمنين بالذلة، وقال ما قال من قول قذر في رسول الله وفي الصحابة الكرام، وحكاه الله في سورة المنافقون، وعادوا إلى المدينة منعه ولده من الدخول ورفع عليه السيف، ابن عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله منعه من الدخول حتى يأذن له النبي، فأذن له النبي وقال نصبر عليه وعلى أذاه. ولما مات خبر فعل النبي عليه الصلاة والسلام معه وإعطاؤه ثوبه بردته حتى يكفن فيها هذا الرجل، بل وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، بل واستغفر له، كل ذلك من باب حمل الناس في أول أمر المنافقين على ظواهرهم. هذا يا إخوان أقوله في تعامل النبي مع المنافقين، فما بالك بتعامل المسلم مع إخوانه المسلمين؟ لا لا، بل ما بالك بتعامل طالب العلم أو الداعية مع إخوانه من طلبة العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى؟ قلب في صفحات واقعنا الذي يفوح برائحة سوء الظن والطعن والتجريح، لتعلم أن أكثر هؤلاء لم يكتفي بأخذ ظواهر أقوالهم والطعن فيها والتجريح، بل تعدى ذلك ليصل إلى نواياهم وإلى بواطنهم. بل العجب العجب أن يأتي بعض من أخطأ أو وقع في زلة بغير قصد من داعية أو طالب علم أو عالم فيعتذر عما قال، فيقال لا 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 لا، إنما أراد التصنع للجماهير، إنما أراد كذا، وإلا فهو من شر الناس، وهو مريد لكذا، ويبدأ يحمل الأمور ما لا تحتمل، ويبدأ حتى ينبش عما في باطنه عياذا بالله، فيتهمه حتى في نيته التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أي دين يعيش هؤلاء؟ أي إيمان رباهم هؤلاء؟ أي منهج يدعون هؤلاء أنهم يسلكونه؟ إنها الأنانية، إنها الفظاظة، إنها الجفوة، إنها القسوة، إنها عدم التربية على الإيمان. أقولها بصراحة، يعيشها أمثال هؤلاء. تربوا إذا أردتم الإيمان حيث تربى أصحاب محمد، وأحسنوا الظن ببعضكم، وخذوا إخوانكم والمسلمين على ظواهرهم، ذلك خير لكم في دنياكم وأخراكم. بارك الله لي ولكم وغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
في سماء المجد كانوا كالنجوم اللامعات، وبنور الحق سادوا في البلاد الشاسعات.